الدرس 56 عمر بن عبد العزيز واليا على المدينة، ثم زواجه بفاطمة بنت عبد الملك، ثم عمر خليفة للمسلمين. أهم أعماله.
عمر بن عبد العزيز مرت هذه السنوات سريعة في حياته حتى كانت سنة 86 من الهجرة في خلافة الوليد بن عبد الملك، فعين الوليد بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز واليا على المدينة لأنه تربى فيها ونشأ فيها وعرف أهلها، فجعله واليا على المدينة. وفي هذا الوقت الذي تولى فيه عمر بن عبد العزيز المدينة المنورة وقع ما تعرفون من توسيعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل القبر في المسجد، فكان ذلك في حكم الوليد بن عبد الملك في إمارة عمر بن عبد العزيز. لما وسع المسجد النبوي الشريف عند ذلك دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وصار قبره كما هو معلوم إلى يومنا هذا داخل مسجده صلوات الله وسلامه عليه. أول ما وصل عمر بن عبد العزيز إلى كرسي الإمارة يعني إمارة المدينة، دعا علماء المدينة عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسالم بن عبد الله بن عمر وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وغيرهم، دعاهم وجمعهم، ثم بعد ذلك قال لهم إني وليت هذا الأمر كما ترون، وإني أريدكم أن تكونوا بجانبي حتى لا أقطع أمرا حتى تكونوا عندي. عند ذلك قبلوا بهذا الأمر. والشاهد أن عمر عندما جمع هؤلاء العلماء قال لهم لا أقطع أمرا دونكم، فشكروه لهذا. وكانت خلافته أو إمارته للمدينة في هذه السنة طيبة جدا، وكان عمه عبد الملك يحبه كثيرا، عمه مران يكون عما لعمر بن عبد العزيز، ومن شدة حبه له زوجه ابنته فاطمة بنت عبد الملك، وهذه فاطمة التي يلغز بها فيقال بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها، يعني هذه أكبر واسطة عرفت على وجه الأرض من النساء، أبوها خليفة وجدها خليفة وإخوتها خلفاء وزوجها خليفة، ما صار مثلها أبدا. أبوها عبد الملك بن مروان خليفة، وجدها مروان الحكم كان خليفة على قول بعض أهل العلم في زمن عبد الله بن الزبير، وزوجها خليفة وهو عمر بن عبد العزيز، وإخوتها أربعة كلهم صاروا خلفاء امراء المؤمنين، وابن عبد الملك سليمان بن عبد الملك هشام بن عبد الملك يزيد بن عبد الملك. تزوج عمر عند هذه المرأة الصالحة، زوجه إياها عمه عبد الملك ما كان يرى فيه من النجابة، فكان يحبه حبا شديدا فزوجه هذه البنت الصالحة. في خلافة سليمان بن الملك قرب سليمان بن الملك عمر بن عبد إليه كثيرا، وكان وزير سليمان بن الملك رجل يقال له رجاء بن حيوة. فلما مرض سليمان وشعر بقرب أجله نادى رجاء بن حيوة قال ما ترى في هذا الأمر، أنا على وشك الموت الآن، ما ترى كيف تكون الخلافة بعدي، أجعلها في هشام أو يزيد، يعني في هشام أخيه أو في يزيد أخيه، قال لا هذا ولا هذا، قال فماذا إذن، قال اجعلها في عمر بن عبد العزيز إن كنت ناصحا للمسلمين، عمر بن عمه، قال اجعلها في عمر بن عبد العزيز، قال ولكن أخشى أن لا يقبل إخوتي فتكون هناك فوضى، قال لا لن تكون هناك فوضى، اجعلها في عمر واجعل ولاية العهد لأحد أخويك ليزيد، قال هكذا إذن، قال نعم، واكتب في ذلك وصيتك، فقال أنت وما ترى، فكتب الأمر من بعده لعمر بن عبد العزيز، ومن بعد عمر ولده يزيد. فلما مات جاء رجاء بن حيوة إلى عمر بن عبد العزيز وأخبره الخبر وقال له إن أمير المؤمنين قد جعل الأمر إليك من بعده. قال ويحك ماذا صنعت به؟ والله إنها لتركة ثقيلة، أمر صعب، تركة ثقيلة. قال استعن بالله على هذا الأمر، وولاية العهد من بعدك ليزيد بن عبد الملك. قال إنا لله. فقبلها عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعد لأي، ثم خرجوا إلى الصلاة على عبد الملك، فصلى عمر بن عبد العزيز عليه. ثم بعد ذلك جاء بمركب الخلافة، فقال ما هذا؟ قالوا هذا مركب الخلافة. قال لا حاجة لي فيه، ردوه، بغلتي أرفق به. فركب بغلته، فقالوا الناس ينتظرونك. قال أين؟ قالوا في قصر الخلافة. قال لا حاجة لي فيه، بيتي أرفق به، بل دعوا أهله فيه، يعني أهل سليمان بن عبد الملك، دعوهم في قصره، بيتي أرفق به. فذهب إلى بيته رضي الله عنه وأرضاه. عند ذلك خرج بيته وصعد على المنبر وحدث الناس، وكان من حديثه رحمه الله ورضي عنه أن قال إني والله ما حرصت على الإمارة يوما ما، ولكني أرغمت إلي عليها إرغاما، وأنتم في حل من بيعتي. قالوا لا والله لا نقيلها، بل رضينا بك. فقال إن كان الأمر كذلك فمن كانت له مظلمة فليأتنا. ثم دخل بيته، فلما دخل بيته أراد أن ينام من التعب، فجاءه ولده عبد الملك، وكان من صلحاء الرجال. كان ذلك الوقت قد بلغ 17 من عمره، فقال إلى أين يا أبتي؟ قال أريد أن أقيل. قيلوا له قبل الظهر. قال أريد أن أقيل ثم أرد مظالم الناس. قال وهذه المظالم يا أبتي كيف تصنع بها؟ قال بعد أن أقيل وأصلي الظهر أجلس للمظالم. قال افعل يا أبتي إن ظننت أن تعيش إلى الظهر، إذا ظننت ذلك فافعل ذلك. فنظر إليه عمر، صارت هذه الكلمات يعني كأنها منشطة لعمر، فالتفت إليه ثم قبل بين عينيه ثم قال الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني، ادعو أهل المظالم. فنشطه وذهب عنه النوم والتعب واستقبل أهل المظالم، فصاروا يلخون على عمر بن عبد العزيز، كل يعرض مظلمته، فكان يسمع ويحاول قدر ما يستطيع رضي الله عنه أن يرد إلى كل مظلوم حقه. وكان قد قام بعدة أعمال عندما ولي الخلافة، من أهم هذه الأعمال أنه كان يجلس لسماع المظالم، ومنها أنه منع سب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، حيث كان بعض الخطباء يسب عليا رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك كان أن قام برد فدك لبني هاشم، وذلك أن فدك للنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق منها على أهله، فلما جاء البكر فعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد وأبو بن الزبير، إلى أن جاء مروان الحكم فأخذ فدك من بني هاشم، ما صار ينفق عليهم منها. واستمر الأمر كذلك في عهد عبد الملك وفي عهد الوليد وفي عهد سليمان بن عبد الملك. فلما جاء عهد عمر بن عبد العزيز رد فدك إلى بني هاشم. وكذلك دعا الخوارج، وذلك أن الخوارج في ذلك الوقت كانت لهم مناوشات مع بني أمية، كل بين فترة أخرى تقوم قائمة الخوارج ويكون قتال، ويقتل من هؤلاء ويقتل من أولئك وهكذا، وكان الأمر شديدا في ذلك الوقت. عند ذلك قال عمر ائتوني بهم، وناظرهم، فجاءوه وناظرهم وقال إن كان لكم حق أعطيناكم إياه، وإلا دعوا المسلمين من شركم ومن قتالكم، لا نريد أن نقاتلكم ولا تقاتلونا حتى نتفرغ للكفار ولغيرهم، فماذا تريدون؟ فطلبوا منه أشياء أعطاهم إياها، منها ما كانوا يرون أنه أنها مظالم لهم، أنها مظالم لهم. ثم بعد ذلك طلبوا منه أن يلعن الخلفاء الذين سبقوهم بني أمية، فقال ويحكم منذ كم أنتم على هذا الدين، من هذا الدين الذي تدين الله به من السب واللعن، منذ كم أنتم على هذا؟ قالوا منذ كذا سنة وسنة، يعني سنوات نحن نسبهم ونتقرب إلى الله بسبهم. قال فإني سائلكم فاصدقوني. قالوا قل. قالوا منذ كم وأنتم تسبون فرعون؟ قالوا والله ما سببناها قط. قال سبحان الله، أكان يسعكم أن لا تسبوه، أن لا تسبوه ولا يسعني أن لا أسب أهل بيتي؟ فسكتوا وما ردوا عليه شيئا.